بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع القاعدة الرابعة، قال رحمه الله: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الأربع التي جمعها وألفها وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة وفي هذا المؤلف العظيم. وهي أربع قواعد أراد المؤلف رحمه الله جل وعلا من إيرادها بيان مفهوم الشرك بالله عز وجل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه جميع الخلق، وبالتالي بيان مفهوم التوحيد الحق الذي يريده الله جل وعلا من خلقه من جميع عباده. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليوحدوه، إلا ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا فطر الناس على العبادة، فما تجد إنسان في هذه الدنيا إلا وهو متعبد. وأهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله جل وعلا تجدهم يأتمرون بأهوائهم، فلا بد أن يكون للإنسان آمر وناهٍ، فإما أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى الذي أوجده فيأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويذل له وحده، وإما أن يذل لغيره. لا يخرج الإنسان في هذه الدنيا عن أحد هذين الأمرين، إما أن يكون ذليلا لله عز وجل عزيزا بذلك مؤتمرا بأمر الله منتهيا بنهي الله سبحانه وتعالى، وإما أن الذي يأمره وينهاه غير الله، إما هواه وإما أحد الناس وإما الجن وإما الشياطين وإما إلى آخره. ولهذا المؤلف رحمه الله وجد أن الناس وقعوا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في زمنه وقبل زمنه، ولا زالت أمة من الناس على هذا، وسبب ذلك جهلهم بالتوحيد وجهلهم بالشرك. جهلهم بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به جميع الأنبياء والرسل، وجهلهم بالشرك الذي كان عليه المخالفون لرسل الله ومن ذلك أهل الجاهلية. فلما جهلوا مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك وقعوا هم أنفسهم في الشرك. فألف المؤلف رحمه الله هذه الرسالة وهي أربع قواعد مبينة لمفهوم الشرك، مبين ما هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية حتى لا يقع فيه المسلم، حتى يحذره المسلم. ومن وقع في ذلك لابد أن يرجع ويتوب إلى الله ويسارع بنجاة نفسه قبل أن يموت ويخرج من هذه الدنيا بهذا الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. القاعدة الأولى من هذه القواعد كان موضوعها بيان عقيدة المشركين في الجاهلية، وأنهم كانوا يعتقدون بوجود الله أولا، ويعتقدون بأنه خالق وأنه رازق وأنه مدبر، ليس عندهم إشكال في هذا، واستدل المؤلف على ذلك بآية من كتاب الله عز وجل، وهناك آيات كثر تدل على هذا. الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا: قل من يرزقكم، قل أي قل يا محمد لهؤلاء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أجاب الله جل وعلا، بيّن ما هو جوابه، فسيقولون الله. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأنهم يعتقدون هذه العقيدة، يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق. ولماذا الله جل وعلا بيّن هذا؟ لكي يلزمهم بعبادته وحده. فالإقرار بالربوبية ملزم بعبادة الله وحده، طالما أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي يدبر أموركم، إذن كان الواجب عليكم أن تعبدوه وحده، لا تعبدوا غيره، لأنه هو الذي أوجدكم في هذه الحياة لأجل هذا الأمر. فمهما هم وبين المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية علة المشركين من شركهم، لماذا وقعوا في هذا الشرك، لماذا لم يذعنوا لأمر الله ولما خلقوا من أجله ويعبدوا الله وحده، كان سبب ذلك الهوى واستدراج الشياطين ولعب الشياطين بهم وخداع الشياطين لهم من شياطين الجن والإنس الذين خدعوهم وعظموا لهم من عظموه فجعلوه في رتبة الألوهية، فجعلوه أوصلوه إلى رتبة الألوهية بهذا التعظيم، وجعلوا من الخلق وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فجعلوا فعبدوا غير الله بعلة أن هؤلاء المعبودين وسطاء لهم عند الله، يشفعون لهم عند الله. يعني لاحظ، المشركين في الجاهلية، المشركون في الجاهلية كانوا يقرون بوجود الله وأن الله جل وعلا عظيم، كانوا يعتقدون بعظمة الخالق، فيقولون لعظمة الخالق لا يمكن أن ندعوه مباشرة فنحن أصحاب ذنوب ومعاصي. هذه علة أهل الشرك، يقول نحن أصحاب ذنوب ومعاصي فكيف ندعو الخالق؟ لا يستجيب لنا، إنما نطلب من الذين هم أهل الصلاح وأهل التقوى وهم عندهم جاه عند الله، فنطلب منهم الشفاعة لكي يشفعوا لنا عند الله. انظر، هذه علة أهل الشرك، كيف خدعهم الشيطان من هذه الجهة التي قد ما يظن بعض الناس أنهم أتوا من هذا الباب، وهو باب التعظيم وباب، فلهذا وهو في الحقيقة باب غلو، فهم لما غلوا في الصالحين وقع منهم ما وقع. الله جل وعلا لما خلق البشر هو أعلم بحالهم، فهو عليم جل وعلا بهم، أن منهم من يعصيه ومنهم من يطيعه، ثم هو من أسمائه التواب والغفور والرحيم والرحمن. طب لما حتى إذا وقع هذا العبد في الذنب يتوب ويرجع إلى الله، إلى ربه جل وعلا الذي هو التواب، يعرف أن ربه تواب فيتوب، ويعرف أن ربه غفور فيستغفر الله مباشرة، ويعرف أن ربه رحيم فلا ييأس. هذا حال الناس، لا يقول إنسان، لا يدعي أحد العصمة بعد الأنبياء والرسل. فكان الواجب على هؤلاء لما حصل منهم ما حصل أنهم يرجعوا إلى ربهم جل وعلا. لا شك أن الواجب على الإنسان أن يحرص على الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن لو حصل منه ما حصل من هذه المعاصي لا يقول أنا أذهب وأجعل وسطاء بيني وبين الله الصالحين وغير ذلك، لا، بل باب الله، بل باب التوبة مفتوح. والله جل وعلا قال سبحانه، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم كانت لدى المشركين شبهة، فكانوا يعتقدون أن الآيات التي نزلت في القرآن الكريم في أهل الشرك، مشركي الجاهلية وغيرهم، أنها نزلت في قوم يعبدون الأصنام فقط، أنها نزلت في قوم يعبدون الأصنام، فظنوا في أنفسهم أنهم إذا لم ينصبوا صنما ويعبدوه إذن خلاص هم على التوحيد وعلى خير. فإذا اتجهوا إلى صاحب قبر، إلى ولي أو إلى نبي أو إلى ملك، يقولون هذه ليست عبادة أصنام، فلا إشكال عندنا. فبين لهم المؤلف رحمه الله في القاعدة الثالثة أن المشركين أهل الجاهلية لم يكونوا يعبدوا الأصنام فقط، بل منهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من كان يعبد الملائكة. فبين لهم رحمه الله هذا الأمر حتى يفهموا شرك أهل الجاهلية. فكانت الإشكالية عند هؤلاء الناس أنهم ما عرفوا ما هو شرك أهل الجاهلية فوقعهم في أنفسهم. وهذه يا إخوة كما يقال عرفت الشر لا للشر بل لتوخيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا لا بد أن ندرس التوحيد ونعرف الشرك كذلك، ما هو مفهوم الشرك حتى نحذره، وندرس التوحيد حتى نتمسك به. ولا يقول قائل خلاص نحن الحمد لله لا توجد عندنا أصنام، لا توجد مثلا قبور، فلا داعي لدراسة التوحيد. لا، الداعي موجود، لأن ما تدري من أين يدخل الشيطان على الناس، ماذا يصنع بهم، بما أي خديعة يخدعهم كما خدع الناس من قبل. الأمم السابقة ما من أمة إلا تقع في الشرك، فيبعث الله رسول لكي يردها إلى التوحيد. وكان آخر الرسل نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه الذي دعا الناس إلى التوحيد. كان أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونهى الناس عن الشرك 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. كذلك حتى لما ذهب إلى المدينة كان يحذر من الشرك، الصحابة كانوا معه على التوحيد ومع ذلك كان ينبههم. وبالتالي نحن من باب أولى نحتاج إلى دراسة التوحيد باستمرار حتى نتفطن له أكثر وأكثر. وكلما درس الإنسان كتاب الله جل وعلا، درس الآيات والأحاديث الدالة على التوحيد والدالة وعلى غير التوحيد كذلك، كلما فهم أكثر، كلما زاد وأكثر من ذلك، كلما حصل له من فهم وإدراك هذا الأمر أكثر وأكثر. الكلام على هذه القاعدة يا أخوان من وجوه. هذه القاعدة، القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف بعد أن ذكر القواعد الثلاث، هذه القاعدة نتيجة لما سبق من القواعد الثلاث التي قررها المؤلف، لأنه يريد أن يصل إلى شيء معين وبينه رحمه الله بهذه القواعد. فإذا تقرر أن المشركين المتأخرين من جنس المشركين الأولين، بعد ذكر القواعد الثلاث بين المؤلف أن شركهم واحد، وكذلك ما جاء في كشف الشبهات. فإذا تقرر أن المشركين المتأخرين من جنس المشركين الأولين، وذلك لأن الأولين كانوا يقرون بالربوبية والمتأخرون كذلك يقرون بالربوبية، والأولون كانوا يقولون ما دعونا من دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة كما بين في القاعدة الثانية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك المتأخرون زعموا الزعم نفسه، قالوا نحن ما نتجه إلى أصحاب القبور الأولياء أو الأنبياء إلا لطلب القربة والشفاعة، فالعلة واحدة. والأولون كان من ضمن معبوداتهم الأنبياء والصالحين، والمتأخرون كذلك يتوجهون للأنبياء والصالحين ويدعونهم من دون الله. فإذا تقرر هذا واتضح بالأدلة مشابهة المشركين المتأخرين للمشركين المتقدمين، وأنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وأن المتأخرين وأنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين المتقدمين والمتأخرين، وأن حكم الجميع واحد. فليعلم أيضا أن المشركين المتأخرين أغلظ شركا من المشركين الأولين، وذلك لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمشركون المتأخرون شركهم دائم في الرخاء والشدة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على هذا، وهو قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه الآية في الأولين. وأما المتأخرون فيدل على ذلك ما ذكر عنهم من واقعهم، ومن ذلك ما حكاه بعض العلماء من أنه كان في سفينة في البحر واشتد بهم الموج، فإذا بهم ينادون ويستغيثون بغير الله عز وجل. هذا في الأزمنة المتأخرة. بينما كان المتقدمون المشركون الجاهلية إذا ركبوا في الفلك في حال الشدة لما تأتيهم الرياح الشديدة يخلصون لله، ويدعون الله جل وعلا وحده. كذلك من صاحب أهل الشرك في الأزمنة المتأخرة في سفرهم أو كان على عقيدتهم حكى من ذلك كثيرا عنهم. الوجه الثالث، أورد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وجها آخر مما يبين غلظ شرك المتأخرين، وهو ما ذكره في كتابه كشف الشبهات، حيث قال رحمه الله بعد أن ذكر الوجه السابق والذي هو أن المتقدمين أن متأخرين أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة. ذكر وجها ثاني في كشف الشبهات، فقال رحمه الله: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا، زمن الشيخ رحمه الله يقول، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم يعني نفس العباد هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. أي أن في الجاهلية كما قلنا كانوا يذهبون إلى من؟ إلى الصالحين، يقول هذا صالح فيطلبون منه الشفاعة لصلاحه. أما المتأخرين فذهبوا حتى إلى الفساق، وهم بأنفسهم يعرفون يشهدون عليهم بالفسق. ثم أيضا في الوجه الرابع، هناك وجه ثالث، أو نعم وجه ثالث في النقطة الرابعة أو الوجه الرابع، هناك وجه ثالث، وهو أن الأولين كانوا يشركون في الألوهية كما سبق، وكانوا يقرون بالربوبية، فلم يعتقدوا في آلهتهم أنها تنفع وتضر استقلالا، وإنما اتخذوا آلهة تقربهم عند الله وتشفع لهم عنده. وأما المتأخرون فإنهم أشركوا في الربوبية، أشركوا في الربوبية مع شركهم في الألوهية، فتجدهم يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى. وهذه نهاية وختام الحديث عن هذه القواعد الأربع، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.